بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: فصل. إذا أرتج على القارئ، أرتج على القارئ بمعنى أنه يقرأ ثم وصل إلى موضع لم يدري ما هي الآية التي بعدها، أرتج عليه. قال: فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه، يعني نسي الآية التي بعدها وهو يقرأ، يعني يقرأ تلاوة. أما إذا كان في الصلاة فإنه إذا أرتج عليه يفتح عليه المأموم مباشرة، لكن الكلام على قارئ الآن يقرأ تلاوة، يقرأ قرآن ثم يقرأ من حفظه، ثم وصل إلى موضع نسي الآية التي بعدها. قال: فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه، فسأل عنه غيره. فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي، وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم، قالوا: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت، ولا يقول كيف كذا وكذا، فإنه يلتبس عليه. الأثر من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، قال ابن مسعود. وقد جاء، وإبراهيم طبعا لم يسمع من عبد الله بن مسعود، لكن صح عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله بن مسعود فهو عن الذي حدثتكم عنه، أو عن ذلك الرجل، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد من أصحاب عبد الله. فاعتمد كثير من أهل العلم على رواية إبراهيم عن المسعود وصححوها باعتبار أنه يروي عن أكثر من واحد من أصحاب عبد الله، وقد أدرك عددا من تلاميذ عبد الله بن مسعود، فلا بأس بتحسين أو تصحيح ما رواه عن عبد الله بن مسعود بهذا الاعتبار. وقوله في الأثر: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت، ولا يقول كيف كذا وكذا، فإنه يلتبس عليه. يعني مثلا إذا كان يقرأ في سورة الغاشية ووصل إلى قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، ونسي الآية التي بعدها، معنى الأثر أنه إذا سأل شخصا بجواره يسأله فيقول له: فذكر إنما أنت مذكر، يعني ما الذي بعدها، فقط يعيد عليه الآية، ولا يقول له ما هي الآية التي بعد فذكر إنما أنت مذكر، أو كيف الآية التي بعدها. نعم. والذي يظهر أنه لا مانع من ذلك، كونه يسأل فيقول له ما هي الآية التي بعد آية كذا وكذا، أو كيف هي، أو يقول له كيف تقرأ آية كذا وكذا، لا مانع من ذلك. قال: فصل. إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول: قال الله تعالى كذا، وله أن يقول: الله تعالى يقول كذا، ولا كراهة في شيء من هذا، يعني اختلاف الصيغة. هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف، وروى ابن أبي داود عن مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور قال: لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال. وصح عن هذا، وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة، وفعلته الصحابة ومن بعدهم. نعم، فما ذهب إليه اجتهاد منه الدليل جاء بخلافه. فقد قال الله تعالى والله يقول الحق، يعني كأن مطرفا يرى المنع من أن يستعمل الفعل المضارع فيقال إن الله تعالى يقول، لأن المضارع إما للحال أو للاستقبال، والله عز وجل قد قال، قد تكلم بكلامه قبله، وليس معناه أن أفراد الكلام قديمة أزلية، ولكن المقصود أن القرآن قد تكلم الله عز وجل به حين أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالقارئ يقول قال الله تعالى كذا، يستعمل الفعل الماضي ولا يستعمل المضارع فيقول يقول الله تعالى كذا. لماذا؟ لأن الماضي إما للحال أو للاستقبال. وهذا الذي ذكره مطرف غير صحيح، غير صحيح، فيجوز أن يستعمل المضارع في هذا تنزيلا للحال للماضي منزلة الحال، تنزيلا لما مضى منزلة الحال. فالله عز وجل يقول في كتابه والله يقول الحق، يقول فعل مضارع. قاله في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يعني الشاهد قوله يقول الله عز وجل. وفي صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الشاهد يقول. فهذا كلام أبي طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أبي طلحة في الصحيحين عن أنس. قالوا في الصحيح عن مسروق رحمه الله قال قلت لعائشة رضي الله عنها ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، فقالت أولم تسمع أن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أولم تسمع أن الله تعالى يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الآية. ثم قالت في هذا الحديث والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قالت والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فرقه البخاري في عدة مواضع، جمعه مسلم في رواية. وتضافر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحصر والله أعلم، والشاهد قوله في الحديث والله تعالى يقول قول من المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فيجوز أن يقال قال الله تعالى، أو يجوز أن يقال والله تعالى يقول، أو يقول الله تعالى كذا وكذا. قال فصل في آداب الختم وما يتعلق به. وفيه مسائل، يعني ختم القرآن. الأولى في وقته، قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وأنه يستحب أن يكون في ركعتي الفجر أو ركعتي سنة المغرب أو في وفي ركعتي الفجر أفضل، وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في أول الليل في دور آخر، يعني يجعل له ختمة لليل ختمة للنهار. وأما من يختم، هذا بالنسبة لمن يختم في الصلاة، يعني يختم في يقرأ القرآن في الصلوات، يستحب له على قول النووي أن يختم في ركعتي الفجر أو في سنة المغرب، هذا ما عليه دليل صحيح. والذي يقرأ القرآن يقرأ مما تيسر ولا يتحرى أنه يختم في صلاة معينة، فلا دليل على ذلك. قال وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين فيستحب أن يكون ختمهم في أول النهار وأول الليل كما تقدم، وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. وهذا ما عليه دليل. حتى القول بأنه يستحب الاجتماع للختم، هذا يقرأ وهذا يكمل حتى يختمون، هذا فيه نظر. إنما يشرع الاجتماع إذا كان على سبيل التعليم والتلقين من مقرئ متقن، فيقرئ وهم يقرؤون ويلقنهم. أما على هذه الهيئة التي تفعل في بعض المساجد فلا دليل عليها، لا دليل على هذا الاجتماع المعين. بقي قوله في أول النهار في آخر النهار أنه يستحب الختم في أول النهار وفي آخره، هذا يحتاج إلى دليل، لأن القول بأنه مستحب معناه أنه يعني ماذا، حكم من الأحكام الشرعية، يعني الاستحباب من الأحكام التكليفية، يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. قال المسألة الثانية: يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه، يعني مثل يوم العيد. وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع التابعين الكوفيين رضي الله عنهم كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما، هكذا أورده ما ذكر إسناده. وحتى لو ثبت عن هؤلاء فالقول باستحباب الصيام في يوم الختم عليهم السلام يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل صحيح في هذا. وتقييد العبادة بوقت معين أيضا هذا يحتاج إلى دليل، عندما تقيد عبادة من العبادات بوقت معين لم يقيدها به الدليل يدخل ذلك في الإحداث في الدين. يدخل ذلك في الإحداث في الدين. قال المسألة الثالثة: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا. ما الدليل على هذا؟ ننظر ماذا ذكر. قال: فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. هل هذا فيه دلالة على استحباب حضور مجلس ختم القرآن؟ ما في دلالة، هذا فيما يتعلق بشهود صلاة العيد لا علاقة له بمجلس ختم القرآن. والقول بالقياس قياس مع الفارق، فإن يوم العيد يشرع اجتماع الناس فيه. قال: وروى الدارمي وابن أبي داود بإسناديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. ما أظنه يصح عن عبد الله بن عباس، لا يصح، لا يصح عن عبد الله بن عباس، ذكرت علته في هذه النسخة حاشية، قال في صالح بن بشير المري ضعيف، وقتادة لم يسمع من ابن عباس إنما سمع من أنس وعبد الله بن سريس وأبي طفيل، ولم يسمع من كبير أحد من الصحابة، إذن الأثر لا يصح. وكون ابن عباس يبقى ينتظر رجلا من متى يختم من أجل أن يشهد، هذا فيه بعد ونظر. قال: وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن جمع أهله ودعاه، يعني دعا قتادة. والظاهر أنه يفعل هذا للدعاء، فقد استدل بعضهم بهذا عن أنس رضي الله عنه على مشروعية دعاء ختم القرآن. كون الإنسان يدعو لا ينكر عليه إذا دعا، لكن تحري دعاء معين ووقت معين ما دل عليه الدليل هذا فيه نظر، الله أعلم. قال: وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة أي ابن أبي داود. قال التابعي الجليل قال أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقال إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. يعني من قول هؤلاء. وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. على كل هذه بعض الآثار، ولم يذكر النووي رحمه الله تعالى شيئا يعتمد عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فنبقى على الأصل وهو عدم ذلك، لأن العبادات توقيفية أي متوقفة على الدليل من الكتاب والسنة. وما حصل من بعض المتقدمين في هذا هو اجتهاد منهم، لكن يفتقر إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد عليه، ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في هذا الباب. والله أعلم، والحمد لله.